والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: قول الإمام الأدرمي في هذا الباب. وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي، وقال محمد ابن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ فقال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها. قال: أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعوا الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال: بل وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل. فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم، وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه. هنا يتكلم عن قصة الإمام الأدرمي محمد بن عبد الرحمن الأدرمي. ومحمد بن عبد الرحمن الأدرمي من الأندلس، يعني من أسبانيا، وهو عالم معروف هناك. وبلغ الخليفة الواثق أن الأدرمي هذا يقول إن القرآن غير مخلوق، إن القرآن كلام الله، فأمر بالقبض عليه والإيتيان به مقيدا في أغلاله، فجيء به مكبلا في أغلاله. فلما جيء به مكبلا في أغلاله كان الخليفة الواثق لا يقتل أحدا حتى يسأله أولا، فإن قال القرآن غير مخلوق قتله، وإن قال القرآن مخلوق خلى سبيله. فتنة عظيمة جدا، فتنة عظيمة شديدة جدا. وكان الواثق يأمر ابن أبي دؤاد، وهو أكبر مجرم في المعتزلة آنذاك، أن يناظر الذي يقول إن القرآن غير مخلوق. فلما مثل محمد بن الأدرمي، محمد بن عبد الرحمن الأدرمي، لما مثل أمام الخليفة الواثق قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. هنا الحاكم حتى لو ظهرت منه بدعة هل يظل هو الإمام أو لا؟ يظل هو الإمام وله السمع والطاعة، حتى لو كانت هذه البدعة مكفرة ما لم تقع البدعة عليه، يعني ما لم يكن هناك مانع من موانع التكفير، وكان المانع هو التأويل الفاسد، كان المانع هو التأويل الفاسد. والدليل أنه لما أقيمت عليه الحجة رجع، فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين، فلم يرد عليه. فقال له الأدرمي: لقد أسأت إلي أمير المؤمنين إذ لم ترد السلام. قال: عليك السلام. قال: ناظره يا ابن أبي دؤاد. فقال: يا أمير المؤمنين، إن ابن أبي دؤاد ضعيف يقصر عن المناظرة. ابن أبي دؤاد عند الخليفة الواثق، وقبله عند الخليفة المعتصم، وقبله عند الخليفة المأمون، أعلم العالمين. فلما تأتي إلى أعلم العالمين وتقول ده مسكين ليس له في العلم، تكون هذه مفاجأة لافتة جدا للأنظار وملفتة جدا للانتباه. قال: يا أمير المؤمنين، ابن أبي دؤاد يقصر عند المناظرة. قال: ابن أبي دؤاد يقصر عن مناظرتك أنت؟ قال: نعم. قال: نعم. قال: ناظره يا ابن أبي دؤاد. فأراد ابن أبي دؤاد أن يسأله، طبعا هو ابن أبي دؤاد يظن أن المسألة تخلص في دقيقة، سيقول له سؤالا واحدا: القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ فيقول له القرآن غير مخلوق، يقول اقتلوه خلاص خلص منظر. لكن الأدرمية كان ذكيا فقال يا أمير المؤمنين الإنصاف أن يكون الكلام لي، يعني أنا الذي أبدأ، أنا الذي أبدأ مع ابن أبي دؤاد. فقال تكلم، فقال لابن أبي دؤاد أول سؤال، قال أنت تقول إن القرآن مخلوق وتمتحن الناس بهذا؟ قال نعم، لم يقل له أنا أقول غير مخلوق ولا شيء، لم يقل له، قال أنت تمتحن الناس بهذا؟ قال نعم. قال هذه المسألة يا ابن أبي دؤاد علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أم لم يعلموها؟ فقال لم يعلموها. قال شيء لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون الأربعة تعلمه أنت؟ فهنا انقطع السبيل والواثق بدأ ينتبه جدا، ما هذا ابن أبي دؤاد بيتهز يا جدعان؟ ابن أبي دؤاد الآن يعني صار سخرية، ابن أبي دؤاد بيتهز رسمي زي اللي بيتهز على الهواء مباشرة ويكذب. فقال علموها أم لم يعلموها؟ قال لم يعلموها. قال لم يعلموها وعلمتها أنت؟ قال رد إلي المسألة علموها. قال معك المسألة علموها. إذن هذه أول نقطة الآن حسبت لمن؟ للأدرامي ضد ابن أبي دؤاد، وأمام الواثق بدأ يهتز أن الكبير الشيخ الضلالة يهتز. فقال بل علموها. قال علموها ودعوا الناس إليها أم لم يدعوا الناس إليها؟ قال لم يدعوا الناس إليها. قال شيء سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة، أما يسعك أن تسكت أنت؟ سكت ابن أبي دؤاد، سكت ابن أبي دؤاد. فالواثق عندئذ سقط في عينه ابن أبي دؤاد وسقطت فتنة خلق القرآن، منتهى البساطة، لتعلم أن الله عز وجل إذا أراد إنهاء أمر أنهاه بمنتهى البساطة، مثل غزوة الأحزاب تجد الأحزاب يجيشون الجيوش ويجتمعون من قبائل شتى ويحاصرون المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لا يستطيع الواحد منهم قضاء الحاجة، والنساء محاصرة والرجال محاصرون، ثم يرسل الله عز وجل ريحا تكفأ القدور وتقطع الخيام وينهزم المشركون. فربك لما يريد النصر بأبسط الأسباب يأتي النصر بأبسط الأسباب. فهنا الخليفة الواثق تأثر جدا ثم قال فكوا قيد ابن أبي دؤاد. فأرادوا أن يفكوا قيده ففكوه فأمسك بالقيد. قال ما هذا؟ قال يا أمير المؤمنين ليكون معي في كفني حتى أقول لله عز وجل إن هذا الرجل فعل بي ما ترى، على ابن أبي دؤاد، ولأقول له إنه قد قبض علي وروع أولادي وأبعدني عن بلادي. فطبعا الخليفة يعني تأثر، أمر له بهبة فلم يأخذ الهبة. ثم دخل الخليفة الواثق إلى داخلة الديوان ونام على ظهره ووضع رجلا على رجل وقال لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فانتهت فتنة خلق القرآن بمنتهى البساطة. فأنت تسأل الأدرمي هذا من تلاميذ أحمد بن حنبل رحمه الله، فكيف لم يستطع أحمد بن حنبل وهو الإمام أن ينهي الفتنة بهذه الطريقة؟ الإمام أحمد رحمه الله كان يفكر في بيان أن القرآن غير مخلوق، يريد منهم أن يتوبوا أن يتعلموا، يريد أن يعلمهم، وهؤلاء أهل ضلالة، وأهل الضلالة يصرون على بدعتهم. والأدرمي أتى لهم من جهة أن المسألة مسكوت عنها أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأيام الصحابة رضي الله عليهم، فحتى لو يعني ظهر في أذهانكم وطرأ ونفخ الشيطان وباض وفرخ في قلوبكم بأن القرآن مخلوق فاسكت، لأنك لو تأخذ بالك كلام الأدرمي لا يقنع بأن القرآن غير مخلوق، صح؟ إنما يوحي بأنه إذا أنتم تعتقدوا أنه مخلوق اعتقدوا لأنفسكم ولا تمتحنوا الناس ولا تزعجونا. أحمد لم يكن يهتم بهذا، أحمد كان يريد أن يعلم الأمة وأن يجعل المعتزلة يظهر منهجهم الفاسد، وأن يبين أن القرآن كلام الله عز وجل صفته غير مخلوق. فهنا لازم تعرف لماذا انتحى أحمد رحمه الله هذه الناحية والأدرمي انتحى ناحية أخرى. الأدرمي عملي، رجل عملي يريد أن ينهي المسألة مع هؤلاء القوم الذين لا فائدة فيهم، سيقول لهم أنزله بعلمه وسيقول لهم من أمر الله وهم لا يريدون أن يفهموا، إذن عليه أن يأخذهم إلى منطقة لا يستطيعون الرد فيها أبدا. فجزاه الله خيرا محمد بن عبد الرحمن الأدرمي. طيب قال ونرجع ثاني القول، وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل من الرجل ابن أبي دؤاد، أحمد بن أبي دؤاد اللي هو رأس الإيه؟ رأس الفتنة أيام الخلفاء الثلاثة، تكلم ببدعة، ما البدعة؟ القول بخلق القرآن، ودعا الناس إليها. قوله ودعا الناس إليها طيب، ولكن هو دعا الناس إليها وأجبرهم عليها وامتحنهم بها وقتل من لم يقولوا به، يعني ليس المسألة مجرد دعوة، المبتدع يدعو إلى بدعته، لكن هذا لم يدعو إلى بدعته فقط، ده اختبر الناس بها وامتحنهم بها وقتلهم بها وسجنهم بها. وأحمد بن حنبل نجاه الله من القتل ولكنه سجن وجلد وضرب وحددت إقامة، فهو دعا الناس إليها وامتحنهم بها وقتل من قتل وسجن من سجن. وقلنا أنه قتل فيها أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله. فقال له هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولو قال لم، هو لما قال لم يعلموها، هذا مسألة خطيرة. وفي رواية أنه بدأ له فقال له هذا الأمر من الدين أم ليس من الدين؟ قال هو من الدين. قال إذن دين الله نقص. قال كيف ذلك؟ قال قد أنزل الله عز وجل على رسوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهذه المسألة ليست موجودة في كتاب الله تبارك وتعالى ولا في سنته، فإما أن تقول إن دين الله ناقص أو أن تقول إن هذه المسألة ليست من الدين. فقال ليست من الدين، يعني أجبره. ثم بدأ قال طيب هذه ليست من الدين وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها، إلى آخر المناظرة. يبقى في جزء من المناظرة أيضا رد صاحب السير سير عالم النبلاء، من هو؟ الإمام الذهبي رحمه الله، أنه قال له هل هذه المسألة من الدين أم ليست من الدين. هو لو قال ليست من الدين يبقى سقط كلامه من البداية، لكنه قال من الدين، قال كيف ولم يأتي بها القرآن ولا السنة. قال هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ لماذا اقتصر على هؤلاء الأربعة ولم يذكر باقي العشرة؟ لأن هؤلاء الخلفاء الراشدين الأربعة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، فقال لم يعلموها. فقال فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ وهنا تعرف كيف كيفية المناظرة ودحض الحجة وإلزام الخصم، أن نعمل له قاعدة الإلزام، يسأله وبناء على جوابه يلزم، علم ولا لم يعلم تحر قل ما تشاء، لو قال علم فهذا له شأن ولو قال لم يعلم فهذا له شأن. فهنا عمل له قاعدة الإلزام، إلزام الخصم في المناظرة. قال الرجل يعني أنت ممكن أوي تنتهي مسألة الحاكمية مع المناظرين أهل البدع الذين يقولون إن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر، ممكن تنهي معهم الحوار ببساطة شديدة جدا، تقول لهم الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر أو كفر أصغر؟ سيقولون كفر أكبر. قل هل قال ذلك أحد من السلف أو من الصحابة أو السلف أو لم يقل؟ فإن قالوا قلنا من كذبوا إذن، فإن قالوا لم يقل أحد من السلف نقول فلماذا قلتم أنتم بهذا؟ وعندنا من السلف من قال إنه كفر أصغر، عندنا من السلف من قال إنه كفر أصغر. فإن قالوا لك ولكن هذه مسألة طارئة وهي تحكيم القوانين الوضعية، قل التحكيم القوانين الوضعية يدخل في الحكم بغير ما أنزل الله أو لا يدخل؟ إن قالوا لا يدخل قل صغرت المسألة، وإن قالوا يدخل قل إذن رجعنا للآية، رجعنا الآية مرة أخرى، ومن لم يحكم من ظلف ولكم الكافرون أكبر ولا أصغر، رجعوا مرة أخرى إلى المسألة إلزاما. فإن قالوا ولكن ابن عباس رضي الله عنهما يقصد، قلنا هل علمتم مقصده أم لم تعلموا؟ فإن قالوا علمنا مقصده قلنا بسبب علمكم الغيب، يعني أم اتخذتم عند الرحمن عهدا؟ فإن قالوا لا ولكن هذا الظن بابن عباس، قل الظن أكذب الحديث وإن بعض الظن إثم. فإن قالوا ولكن هذا الكلام كما قال بعض العلماء الآن يجري على من حكم بغير ما أنزل الله في مسألة أو مسألتين، قل إن كان الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر فالمسألة الواحدة كفر أكبر، فما الفرق بين من زنى مرة ومن زنى ألف مرة؟ هذا يسمى ماذا وهذا يسمى ماذا؟ إذا لو كان الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر، إذا المسألة واحدة تكون كفر أكبر، وإن كان أصغر يبقى ألف مسألة كفر أصغر، صح؟ فهذه اسمها قاعدة إلزام الخاص. في نهاية الكلام قال الخليفة الواثق رحمه الله: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعه. في الحقيقة هذه العبارة اللي قالها الأدرمي، يعني الأدرمي بعد قال لا وقال هل 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 يسعك، ألا يسعك ما وسع رسول ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فسكت، قال لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم، فكررها الواثق لكن فين؟ في داخلة البيت، لم يكن أمامهم، لم يعلن الواثق هزيمته أمام الناس، هذا خليفة كبير جدا يحكم نصف الكرة الأرضية، فدخل وقال هذا فيما بينه وبين نفسه، وسمعه المتوكل الذي صار خليفة بعد ذلك أخوه. والمتوكل دعا إلى مذهب أهل السنة ونهى عن القول بخلق القرآن، وعظم الإمام أحمد تعظيما لم يرى مثله من قبل، عظمه تعظيما شديدا جدا متوكل، وعظم أهل السنة أجمعين. والواثق يعني سكت، لم يعد يختبر الناس ولا يمتحنهم ولا يقبل هذا القول، ولم يعد يستقبل أحمد بن أبي دؤاد في قصر الخلافة، خلاص أحمد بن أبي دؤاد لم يعد يستطيع دخول قصر الخلافة، يعني في اليوم التالي أراد أن يدخل منعه الحرس، فمرض في داره، وأحمد بن حنبل رفع يديه يدعو عليه، كان قد دعا عليه من قبل وأن يحبس في جلده، فشل نصفه الأسفل، وكان نصفه الأعلى يتألم، يعني أي شيء بسيط يتألم كأنما نيران تنهش في جسده، والنصف الثاني ميت، نصف ميت ونصف يتألم ألما شديدا جدا بسبب مرض الفالج يشبه السرطان والعياذ بالله، وحبس في جسده يتألم 4 سنين ثم مات. والواثق مات والرجل الحارس يتعجب يقول: فنظرت فإذا فأرة قد خطفت عين الواثق. الله المستعان. طيب، إذن صفات الله عز وجل مخلوقة أو غير مخلوقة؟ غير مخلوقة، هذه قاعدة أن الصفات غير مخلوقة، والكلام صفة من صفات الله عز وجل، والقرآن جزء من صفة الكلام، لأن القرآن كان بصفة كلام الله عز وجل، كان بصفة الله، وصفة الله غير مخلوقة، والقرآن منها فهو غير مخلوق، مع أن القرآن كله محدث، هذا قول أئمة أهل العلم، القرآن كله محدث ولكنه محدث أحاده، قديم نوعه، والمعتزل يقول محدث بمعنى مخلوق، وهذه المسألة الصفة مخلوقة غير مخلوقة الكلام مخلوق، لو كان هؤلاء المعتزلة لم يتكلموا في هذا وسرنا على المنهج المريح، منهج الصحابة رضي الله عليهم، يسمعوا صفات الله ولا أحد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم صفة مخلوقة أم غير مخلوقة، قديمة النوع ولا حديثة النوع، قديمة الآحاد ولا حديثة الآحاد، ما كان الصحابة رضي الله عليهم يسألون. ولذا العقيدة الصحابة العقيدة هي العقيدة البسيطة السهلة الصحيحة الصحيحة اليسيرة، لكن عاقب الله المعتزلة بما يستحقونه. قال: فما جاء من آيات الصفات، فمما جاء من آيات الصفات قوله تعالى: ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك. هنا صفة الوجه وصفة البقاء، صفة البقاء وصفة الوجه، وهما صفتان ذاتيتان لأنهما لا ارتباط لهما بمشيئة الله. فالله عز وجل أراد أن يكون له وجه؟ لا، هو له وجه سبحانه عز وجل. ووجه الله عز وجل صفة خبرية، ذاتية خبرية، ذاتية خبرية. أما ذاتية فلأنها لا ارتباط لها بالمشيئة، وأما خبرية لأن العلماء استعاضوا بكلمة خبرية عن أن يقولوا جزئية. يعني إحنا لما نصفك أنت نقول الوجه جزء منك واليد جزء منك، فالوجه صفة جزئية لك، واليد صفة جزئية لك، والإصبع صفة جزئية لك، والعين صفة جزئية لك، لكن بالنسبة لله أنت أجزاء. أنا ممكن أنا أجيب سكينة وأشرحك، تطلع عينك لوحدها ويطلع أنفك لوحده ويطلع اليد لوحدها والإصبع لوحده، لأن الأجساد المخلوقات تتجزأ وتتبعض ويفسد بعضها ويشل بعضها ويولد بلا بعضها. أما الله عز وجل فالكمال كله له سبحانه، فليست الصفات أجزاء في الله. ولذا الشيخ ابن عثيمين يقول انتبه حتى لا يتحول يعني خيالك إلى أن الله جل جثة يتم تشريحه. فإذا نقول خبرية بدل من أن نقول جزئي. يبقى صفة الوجه صفة ذاتية خبرية، ولو قلنا خبرية خلاص، لأن الخبرية هي الذاتية في مسائل الوجه والعين واليد والإصبع وغيره، فنقول نسميها خبرية، نسميها خبرية. والخبرية لابد أن تكون ذاتية. صفة الإصبع صفة خبرية، صفة الحقو خبرية، صفة القدم، الساق، الرجل، الاستواء. ها الاستواء مال؟ لا، الاستواء لا خبرية ولا ذاتية. الاستواء لا خبرية ولا ذاتية، صفة فعلية لأنها من فعل ولأنها مرتبطة بالمشيئة. وليس كل صفة من فعل معناها أنها صفة فعلية، لأن الله يسمع وليست صفة فعلية بل صفة ذاتية، ولأن الله يبصر ويبصر فعل، صح؟ يبصر ويسمع ويقدر ويريد ويعلم، هذه أفعاله. ولكن الصفات ليست صفات فعلية وإنما تسمى صفات ذاتية. الضابط أن نجعل الفعل ليس صفة فعلية أن ألا يكون هناك ارتباط بينه وبين المشيئة. خلاص؟ يبقى الله يقدر، يقدر نقول يقدر هذا فعل، ولكن القدرة ليست صفة فعلية بل صفة ذاتية، صفة ذاتية لأنها غير مرتبطة بالمشيئة. فهنا يقدر وهنا يخلق، يقدر صفة ذاتية، يخلق صفة فعلية، لأنه لا يخلق إلا ما يشاء سبحانه عز وجل. كده واضح يا شباب؟ نعم. لا، أنت تقصد خبرية بمعنى خبر عن الله؟ لا، نحن نقيد، العلماء قيدوا فقط هذه الصفات التي فينا نحن جزئية، قيدوا الوصف لها أن تقول خبرية، وليس بمعنى أنها ليس فقط أنها أتت عن خبر، وإلا كل الصفات جت عن خبر، خبر في القرآن وخبر في السنة، وإنما هذه الصفات بالذات خبرية، اللي هي الصفات التي تساوي عندنا الجزء، يعني العين والوجه والحقو والإصبع واليد والقدم والساق، هذه كلها صفات خبرية، صفات خبرية. قال بل يداه مبسوطتان، هنا صفتان، صفة اليد وصفة بسط اليد، لأن الله جل قال يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فهنا في صفتان، واحدة خبرية والأخرى فعلية، لأن الله يبسط يده إذا شاء، يبسط يده إذا شاء. لكن مقصود المؤلف الإشارة إلى اليد، وإنما التفتنا نحن إلى البسط من باب التعلم. فقال بل يداه مبسوطتان، في إثبات صفة اليدين، يعني الله عز وجل وإن ذكر يد واحدة أو ذكر أيدي إلا أن المقصود يدان فقط، فذكر يد واحدة، مش كده؟ اليهود قالوا يد الله مغلولة، يعني يد واحدة، وهي ليست يد واحدة بل يدان. والله عز وجل قال أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. فالله جل يذكر بالجمع أو يذكر بالإفراد والمقصود يدان فقط, المقصود يدان فقط بل يداه مبسوطتان, ففي إثبات اليد. ما قصد اليهود بقولهم يد الله مغلولة؟ يعني أن الله بخيل والعياذ بالله, وقالوا إن الله فقير يعني بخيل وفقير والعياذ بالله, هذا أعظم سب وأفحشه لله عز وجل. إذا اليهود يعني الله جل غضب عليهم والمغضوب عليهم. قال وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك, فإن إثبات صفة النفس لله عز وجل, هذه صفة ذاتية, هذه صفة ذاتية, ولا بأس أن يقال صفة خبرية, لا بأس أن يقال خبرية. طيب يبقى إذن ربنا له نفس وله ذات, ربنا له نفس وله ذات سبحانه عز وجل, وذلك من قول خبيب وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي, هذا خبيب قاله والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وخبيب في مكة, ولكن الله عز وجل سميع بصير سمع هذا ولم ينكره, إذن يمر هذا الكلام. إذن قوله عن اليدين وقوله عن النفس وقوله قبلها عن الوجه هذا إشارة إلى بعض الصفات الخبرية. قال وقوله سبحانه وجاء ربك, هنا صفة المجيء صفة فعلية مرتبطة بالمجيء, لأنه لا يجيء إلا إذا أراد, فالله جل يجيء والله جل يأتي والله جل ينزل والله جل يهبط, خلاص هذا كله موافق للنزول. يعني ربنا عز وجل ينزل وربنا عز وجل يهبط وربنا عز وجل يجيء وربنا عز وجل يأتي. نعم, ربنا تبارك وتعالى ينزل, ربنا عز وجل يهبط, ربنا عز وجل يجيء, ربنا عز وجل يأتي, وهذا هو المجيء. قال وجاء ربك والملك صفا صفا, يعني جاء ربك حال كون الملائكة مصفوفين صفوفا. لا أدري, لكن في رواية يهبط الله عز وجل يهبط عشية تعرف. نعبر صفة معناها ولا نقول نحن نعلم معناها, أما الكيفية فلا, الهبوط كلنا نعرف ولكن الكيفية لا, لأن فيه هبوط للطائر وفيه هبوط للإنسان وفيه هبوط للطائرات الآن, فلا ندري كيفية هبوط الله عز وجل. نعم 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 صفة الروح, نعم صفة الروح, ولكن هذه الروح مخلوقة, روح مخلوقة غير النفس, نفس الله غير مخلوقة, أما روح الله فمخلوقة. أقول لك لا ما في مشكلة ولا شيء, أنت فيك نفس؟ نعم فيك نفس, جيد, ربنا أيضا فيه نفس سبحانه عز وجل. أما الروح فالله عز وجل خلق السماء خلق الأرض خلق العرش خلق شيء اسمه الروح, خلق شيء اسمه الروح ينفخ فيه فيخلق منه بني آدم, خلق منه آدم وخلق منه عيسى وخلق منه جميع البشر, والروح معناها جبريل عليه السلام وجبريل أيضا مخلوق. إذن الروح مادة خارج الله عز وجل بعيدة عن الله تبارك وتعالى, أما النفس فنفس الله, فرق. الله نعم الروح مخلوق, سواء الروح نفخت في آدم أو في عيسى عليه السلام أو في بقية البشر, أو كان الروح معناها جبريل, يبقى إذن جبريل أيضا مخلوق, فهذا مخلوق من مخلوقات الله, الروح مخلوق من مخلوقات الله, أما النفس فصفة ذاتية لله عز وجل. واضح؟ طيب إذن برضو كويس السؤال كويس, يبقى النفس صفة ذاتية ونقول أما الروح فخلق من خلق الله عز وجل. صفة من الصفات المخلوقة، يعني لا تنسب إلى الله عز وجل، ينسب خلقا، خلقا إلى الله تبارك وتعالى. مادة، مادة مخلوقة تسمى الروح. وجاء ربك، قلنا الله عز وجل له المجيء وله الإتيان وله النزول وله الهبوط سبحانه عز وجل. ينزل كل ليلة، ينزل عشية عرفة، ينزل الفصل بين العباد، ينزل في ليلة النصف من شعبان. أربع نزول، أربع مرات نزول، أربع صفات نزول، مرة متكررة وهي في كل ليلة، ومرة تتكرر سنويا وهي في كل عشية عرفة، ومرة تتكرر سنويا وهي في ليلة النصف من شعبان، ومرة تحدث مرة واحدة هي للفصل بين العباد يوم القيامة. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، هذه أيضا صفة الإتيان، إذا صفة المجيء وصفة الإتيان. وقال الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذه صفة فعل، الإتيان صفة فعل، المجيء صفة فعل، النزول صفة فعل، الهبوط صفة فعل. وقول الله تعالى رضي الله عنهم، هذا صفة الرضا، صفة فعلية لله عز وجل، يرضى عمن يشاء جل وعلا، يرضى عمن يشاء سبحانه. وليس الرضا هو الحب، وإن كان الله يرضى عمن أحب، لكن هذا كل صفة طالما ذكرت الله لابد أن تكون غير الصفة الأخرى، فالمجيء غير الإتيان، غير النزول، غير الهبوط، لابد، والأسف غير الغضب، لابد أيضا يكون غير الغضب وإن كان قريبا منه، والمقت غير الكره وإن كان قريبا، وغير البغض وإن كانت متقاربة، الثلاث يعني هناك صفات متقاربة وليست عينها، صفة الغضب وصفة المقت وصفة الكره، هذه الثلاثة متقاربة، ولكن لكل صفة يعني صفة مخصوصة وحدها. وكذلك الإتيان والمجيء والنزول والهبوط، هذا أيضا متقاربة، وكذلك صورة الحب والبغض، صفة الحب والبغض، صفة الحب والرضا، الحب والرضا، وهكذا. وقوله يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه صفة الحب لله عز وجل. هذه الصفات الفعلية كلها نفهم معناها لكن لا نعرف كيفيتها. وقوله في الكفار غضب الله عليهم، وقوله عن اليهود غير المغضوب عليهم، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، إذن أيضا من صفات الله اللعن، الغضب واللعن. فالله يغضب والمخلوق يغضب، نعم الأسد يغضب والإنسان يغضب، لكن شتان بين هذه الصفة، كل صفة توافق موصوفها وتلائم. وقوله اتبعوا ما أسخط الله، إذا من صفات الله السخط، السخط سبحانه عز وجل، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم. وقوله كره الله بعاثهم، فصفة الكره، إذا صفة السخط وصفة الكره، وعندنا أيضا المقت والغضب. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، معروف هذا الحديث. واهتمام الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نزول الله، قال فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فاهتم الصحابة بالسؤال والتوبة والاستغفار، واهتمت المعتزلة بإنكار النزول أو بكيفية النزول. فشوف لكل وجهات هو مول. الجهة الرابحة دائما جهة الصحابة، أعظم من تاجر مع الله عز وجل هم الصحابة، دعاهم إلى التجارة فاستجابوا فورا، فربحوا البيع، ربحوا ربحا عظيما. المعتزلة ينكرون نزول الله، صح؟ ينكرون نزول تماما، يقول لا يمكن ينزل، يعني فيش حاجة اسمها ينزل ولا يفارق عرشه أبدا. والأشاعرة بماذا أولوا؟ قالوا ينزل أمره أو ينزل ملك من عند الله عز وجل. ويرد عليهم كيف ينزل ملك يقول هل من مستغفر فأغفر له، ملك يغفر، هل من سائل فأعطيه، الملك يملك حاجة، هل ملك يملك أن يغفر أو أن يعطي؟ لا يملك شيئا. طيب بعض الناس يشغب عليهم وأحيانا هو تأتيه الأوهام من وسوسة الشياطين فيقول ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل في كل ليلة والأقاليم والبلاد تتجاور وتختلف فثلث الليل هنا غير ثلث الليل هناك 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 فلو طفنا الكرة الأرضية فسنجد في كل وقت يوجد ثلث لليل لو طفنا جميع بلاد العالم سنجد في كل وقت ثلثا لليل إذن يظل ربنا عز وجل نازلا طوال العمر كله نقول هذا لا شأن لنا هذه من المسائل الغيبية التي لم يتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم والله خالق الأقاليم وخالق الليل والنهار انزل كيف يشاء وهو على كل شيء قدير ونحن غير مكلفين بأن نعرف كيف يحدث هذا في البلد الفلانية ثم البلد العلانية ما لنا علاقة احنا ما لنا علاقة بهذا الأمر أبدا أنا علي أن أنشغل بالاستغفار والتوبة والسؤال وليس علي أن أنشغل بالأقاليم والمواقيت والتوقيتات والحساب لأن هذا العلم لن ينفعني بشيء نعم الغضب ماذا؟ الكيد والمكر ولكن الكيد والمكر مقيد إن الله جل يكيد بمن يكيد ويمكر من يمكر فلا نصف الله عز وجل مطلقا بالكيد والمكر لكن نصف الله عز وجل مطلقا بالغضب قال إذن الانشغال بقى بينزل متى في اليابان وينزل متى في كندا وينزل متى في استراليا وينزل متى في جنوب افريقيا هذه مشغلة لا شأن لنا بها ولا لا نحن لا نستطيع أن نحيط بالله عز وجل علما فليس لنا أن نسأل في هذه المسائل ربنا خلق الليل والنار وخلق الأقاليم ويدبرها كيف شاء ما لنا شأن هنا بهذا الأمر ولا فائدة فيه ولا يعني نفع يرجى منه وإنما النفع والفائدة في التوبة والاستغفار ويعني الهيبة من الله عز وجل والإنسان بدل ما يجي في الثلث الأخير ويقول أنا الآن في الثلث الأخير ربنا نزل كيف نزل ترك العرش ولا ما ترك العرش ونزل قبل ما ينزل هنا نزل فين يا أخي اشغل نفسك بأنك تقوم تفزع إلى الله تبارك وتعالى تصرخ إلى الله عز وجل كل واحد فينا عنده مصائب وعنده مشاكل وعنده ما بينه وبين الله ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى كل واحد فيك كل واحد عنده بقى عنده أشياء كثيرة يريدها من الله عز وجل فرصة نزل الله عز وجل فرصة اسأله عما تريد واطلب منه ما تشاء وافزع إليه وتضرع إليه واخشع ما تقعدش تفكر في اللي نزل في كيف النزول وكيف العرش واليابان واليابان استرالي فيه الله المستعان وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة هذا حديث حسن يعجب إثبات صفة العجب والعجب يكون عند خروج الشيء عن المألوف نتعجب حين نرى شيئا خرج عن المألوف فاهم؟ يعني الآن لو أنتم جالسين لو أن واحدا منكم وهو جالس ارتفع ووصل إلى السقف نتعجب لأن هذا خروج عن المألوف خروج عن المألوف على طول لو أن نحن جالسون الآن ودخل الشيخ ابن باز مثلا هذا خروج عن المألوف لأن العادة أن الميت لا يقوم مرة أخرى ولا يصحو ليتكلم معنا فالعجب يكون من الشيء الخارج عن المألوف هذا بالنسبة لنا أما العجب بالنسبة لله ما مألوف إيه ده هو خلق المألوف وخلق كل شيء سبحانه عز وجل يعني خلق ما يتعجب منه هو الذي خلق الشاب وجعل لا صبوة له ويعجب من ذلك إذن ليس عجب الله كعجبنا محال مستحيل فيعجب كيف يعجب مثل كيف ينزل مثل كيف يستوي مثل كيف يضحك يغضب هكذا والله عز وجل يوصف بالعجب والمخلوق يوصف بالعجب وشتان بين الصفتين صفة المخلوق تناسبه وصفة الخالق تلائمه وتناسبه نعم الأول بس ننتهي من الحديث ما هو يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة يعني شاب لا يميل إلى الشهوات والمستلذات لأن من عادة الشباب أنه يندفع وراء الشهوات والأشياء فكون شاب يترك التصابي يترك الميل إلى الشهوات يعني معناها شاب نشأ في عبادة الله معلق قلبه بالمساجد موجود عنده الغريزة موجودة والرغبة موجودة وطلب المرأة موجود عنده لكنه لا ينصرف إلى هذا وينصرف إلى طاعة الله عز وجل فربنا يعجب بينما يجي شيخ أشيمط أشمط شيخ كبير جدا ويطارد النساء. لا إله إلا الله. فربنا يحب هذا الشاب. هل معنى يعجب يعني يحب؟ يعجب يعني يعجب، يعجب بما يليق بجلاله عز وجل. وفي السبع الذين يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله، وشاب نشأ في عبادة الله، هذا أيضا يعني شاب يحبه الله عز وجل عز وجل. ففي إثبات العجب، والله عز وجل قال وإن تعجب فعجب قولهم. هنا فعجب عجب لمن؟ لله. يعني ربنا أثبت في القرآن صفة العجب، لأنه قال وإن تعجب أنت يا رسول الله فعجب عندي قولهم. يعني الله عز وجل يعجب، إثبات العجب لله أو إثبات العجب عند الله عز وجل يكون من القرآن ومن هذا الحديث، من هذا الحديث. وفي حديث آخر يعجب ربك من رأي غنم في شظية من جبل يؤذن للصلاة ويقيم، يعجب منه ربنا عز وجل. فأثبت العجب في القرآن وفي السنة. فإن سئلت عن القرآن فتذكر وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. طيب إذن العجب ماشي يا أشرف. هذا الحديث هفش من؟ هذا الحديث خرجه أحمد في المسند والقضاعي في مسند الشهاب من حديث عقبة بن عامر، وهو حديث حسن لغيره. انظر في الشاهد له حديث إن الله لا يعجب من الشاب ليست له صبوة، يعني الرواية بتاعت إن الله لا يعجب من الشاب ليست له صبوة، هذا هو الشاهد له الذي رفعه من الضعف إلى الحسن. والعجب قلنا لصفة العجب ثابتة ب القرآن وثبت بحديث آخر إن الله ليعجب ربك من راعي غنم في شظية من جبل يؤذن للصلاة ويصلي، صحيح أبي داود. وقوله يضحك الله، إذن أيضا من صفات الله الضحك، صفة فعلية ولا ذاتية؟ فعلية. يضحك الله إلى رجلين قاتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، وهذا حديث صحيح، حديث صحيح. طيب يضحك الله عز وجل صفة الدعي. الكافر قتل المؤمن، عندنا خالد بن الوليد رضي الله عنه قتل 9 من المسلمين، ثم هل يدخل خالد مع هؤلاء المسلمين إلى الجنة؟ نعم. فيعجب ربك، يضحك ربنا سبحانه وتعالى. وقاتل وحشي بن حرب حمزة رضي الله عنه، يدخلان الجنة؟ يدخلان الجنة، يدخلان الجنة. فهذا وما أشبهه مما صح سنده، قوله وما أشبهه من صفات الفعل عند الله تبارك وتعالى. ممن صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده، نؤمن بصفات الله كما جاءت ولا نردها ولا ننكرها ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره كما فعلت الأشعري، كما فعلت الأشعري، هم يؤولونه بتأويل يخالف ظاهره. فكيف نقول يضحك؟ يقولون يضحك يعني يرضى، يحب يعني يرضى. في إخوان يضحك يعني يرضى، ويحب يعني يطلب، ويعجب يعني يرضى. الله، كله هكذا. ولا نشبهه بصفات المخلوقين. نعم. هو يضحك ربك إلى إلى ولا نشبهه بصفات المخلوقين، يعني لا نمثل صفات ربنا بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين. المحدثين، شوف كلمة محدث معناها مخلوق، مخلوق. ولذا القرآن محدث مع التقييد، نقول محدث يعني محدث آحاده، قديم نوعه، قديم نوعه. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له، الأولى أن نقول لا مثيل له، الأولى أن نقول لا مثيل له، لأن الله قال ليس كمثله شيء هو السميع البصير، لا شبيه له ولا نظير. وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه، أو إن الله أجل من ذلك وأعظم من ذلك. كل ما يأتي في خيالك فالله أجل من ذلك، لأن الله لا يحاط به علما أبدا. وبالتالي كل صورة تخطر في بالك لو كان الله عليها إذن قد أحط بالله علما، وأنت لا يمكن أن تحيط بالله عز وجل علما أبدا، والله لا تحيط به الأفكار ولا تبلغه الأوهام أبدا. ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى، العرش غير الكرسي، الكرسي موضع قدمي الرحمن، والعرش موضع استواء الرحمن، موضع استواء الرحمن. الكرسي وسع السماوات والأرض، والعرش أكبر من ذلك وأعظم من ذلك بكثير. وجنة الفردوس سقفها عرش الرحمن، والعرش موصوف بأنه مجيد وموصوف بأنه كريم، رب العرش الكريم. نعم. في أثر ابن عباس لا شك أنه ذكر الكرسي وذكر العرش، إذن الكرسي غير العرش، هذا لا شك. فنرجع إلى لغة العرب ومصطلحات العرب. مصطلحات العرب إن الأريكة الواسعة التي يستقر الإنسان عليها ويسند ذراعيه عليها ويستريح عليها تسمى عرش، والشيء الذي يضع رجله عليه يسمى كرسي. ولذا أنت الناس عارفة كرسي الحمام لا يمكن يسمى عرش، لا يمكن. الكرسي عامل زي المصطبة أو الشيء المبني الصغير اللي يضع رجله عليه. فنرجع في العرش والكرسي إلى ما كان عليه عند العرب، لأن المعاني كل معاني الصفات نرجع فيها للعرب. ولذا الصفات لا نقول مجهولة المعنى، وإنما مجهولة الكيف، ليس مجهولة المعنى. ولذا قال مالك رحمه الله ها الاستواء معلوم، يعني معناه معلوم معناه، والكيف هو المجهول. فالعرش غير الكرسي، العرش معلوم معناه والكرسي معلوم معناه، ولكن كيفية عرش الله لا ندريها وكيفية كرسي الله لا ندريها. العرش بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة، يعني قطعة حديد في صحراء شاسعة. قول ابن عباس رضي الله عنه. وقوله تعالى أأمنتم من في السماء، هذا ذكر أن الله عز وجل بذاته في السماء. فاحنا نتوقف هنا، لأن الصفات التي مرت كلها كانت صفات ذات خبرية وصفات فعلية، أما الآن فإن الكلام على ذات الله سبحانه وتعالى وعلى فوقية الله. الصفة دي أأمنتم من في السماء تفيد العلو وتفيد الفوقية، تفيد علو الذات وتفيد فوق، فالصفتان لله العلو والفوقية، نتكلم فيهم المرة القادمة إن شاء الله. والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله قول الإمام الأدرمي في هذا الباب. وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي، وقال محمد ابن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ فقال لم يعلموها. قال فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ قال الرجل فإني أقول قد علموها. قال أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعوا الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال بل وسعهم. قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل. فقال الخليفة وكان حاضرا لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم، وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. هنا يتكلم عن قصة الإمام الأدرمي محمد بن عبد الرحمن الأدرمي. ومحمد بن عبد الرحمن الأدرمي من الأندلس، يعني من أسبانيا، وهو عالم معروف هناك، وبلغ الخليفة الواثق أن الأدرمي هذا يقول إن القرآن غير مخلوق، إن القرآن كلام الله، فأمر بالقبض عليه والإيتيان به مقيدا في أغلاله. فجيء به مكبلا في أغلاله. فلما جيء به مكبلا في أغلاله كان الخليفة الواثق لا يقتل أحدا حتى يسأله أولا، فإن قال القرآن غير مخلوق قتل، وإن قال القرآن مخلوق خلى سبيلا. فتنة عظيمة جدا، فتنة عظيمة شديدة جدا. وكان الواثق يأمر ابن أبي ذؤاد وهو أكبر مجرم في المعتزلة آنذاك أن يناظر الذي يقول إن القرآن غير مخلوق. فلما مثل محمد بن الأدرمي، محمد بن عبد الرحمن الأدرمي، لما مثل أمام الخليفة الواثق قال السلام عليك يا أمير المؤمنين. هنا الحاكم حتى لو ظهرت منه بدعة هل يظل هو الإمام أو لا؟ يظل هو الإمام وله السمع والطاعة، حتى لو كانت هذه البدعة مكفرة ما لم تقع البدعة عليه، يعني ما لم يكن هناك مانع من موانع التكفير، وكان المانع هو التأويل الفاسد، كان المانع هو التأويل الفاسد، والدليل أنه لما أقيمت عليه الحجة رجع. فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين فلم يرد عليه، فقال له الأدرمي لقد أسأت إلي أمير المؤمنين إذ لم ترد السلام. قال عليك السلام. قال ناظره يا ابن أبي دؤاد. فقال يا أمير المؤمنين إن ابن أبي دؤاد ضعيف يقصر عن المناظرة. ابن أبي دؤاد عند الخليفة الواثق، وقبله عند الخليفة المعتصم، وقبله عند الخليفة المأمون، أعلم العالمين. فلما تأتي إلى أعلم العالمين وتقول ده مسكين ليس له في العلم، تكون هذه مفاجأة لافتة جدا للأنظار وملفتة جدا للانتباه. قال يا أمير المؤمنين ابن أبي دؤاد يقصر عند المناظرة. قال ابن أبي دؤاد يقصر عن مناظرتك أنت؟ قال نعم. قال نعم. قال ناظره ابن أبي دؤاد. فأراد ابن أبي دؤاد أن يسأله، طبعا هو ابن أبي دؤاد يظن أن المسألة تخلص في دقيقة، سيقول له سؤالا واحدا، القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ فيقول له القرآن غير مخلوق، يقول اقتلوه، خلص خلص مناظرة. لكن الأدرمية كان ذكيا، فقال يا أمير المؤمنين الإنصاف أن يكون الكلام لي، يعني أنا الذي أبدأ، أنا الذي أبدأ مع ابن أبي دؤاد. فقال تكلم. فقال لابن أبي دؤاد أول سؤال، قال أنت تقول إن القرآن مخلوق وتمتحن الناس بهذا؟ قال نعم. لم يقل له أنا أقول غير مخلوق ولا شيء، لم يقل له. قال أنت تمتحن الناس بهذا؟ قال نعم. قال هذه المسألة يا ابن أبي دؤاد علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أم لم يعلموها؟ فقال لم يعلموها. قال شيء لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون الأربعة تعلمه أنت؟ فهنا انقطع السبيل والواثق بدأ ينتبه جدا، ما هذا؟ ابن أبي دؤاد بيتهزأ يا جماعة، ابن أبي دؤاد الآن يعني صار سخرية، ابن أبي دؤاد بيتهزأ رسمي زي اللي بيتهزأ على الهواء مباشرة ويكذب. فقال علموها أم لم يعلموها؟ قال لم يعلموها. قال لم يعلموها وعلمتها أنت؟ قال رد إلي المسألة علموها. قال معك المسألة علموها. إذن هذه أول نقطة الآن حسبت لمن؟ للأدرامي ضد ابن أبي دؤاد، وأمام الواثق بدأ يهتز أن الكبير الشيخ الضلالة يهتز. فقال بل علموها. قال علموها ودعوا الناس إليها أم لم يدعوا الناس إليها؟ قال لم يدعوا الناس إليها. قال شيء سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة، أما يسعك أن تسكت أنت؟ سكت ابن أبي دؤاد. فالواثق عندئذ سقط في عينه ابن أبي دؤاد، وسقطت فتنة خلق القرآن منتهى البساطة، لتعلم أن الله عز وجل إذا أراد إنهاء أمر أنهاه بمنتهى البساطة، مثل غزوة الأحزاب، تجد الأحزاب يجيشون الجيوش ويجتمعون من قبائل شتى ويحاصرون المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لا يستطيع الواحد منهم قضاء الحاجة، والنساء محاصرة والرجال محاصرون، ثم يرسل الله عز وجل ريحا تكفأ القدور وتقطع الخيام وينهزم المشركون. فربك لما يريد النصر بأبسط الأسباب يأتي النصر بأبسط الأسباب. فهنا الخليفة الواثق تأثر جدا ثم قال فكوا قيد ابن أبي دؤاد. فأرادوا أن يفكوا قيده ففكوه فأمسك بالقيد، قال ما هذا؟ قال يا أمير المؤمنين ليكون معي في كفني حتى أقول لله عز وجل إن هذا الرجل فعل بي ما ترى، على ابن أبي دؤاد، ولأقول له إنه قد قبض علي وروع أولادي وأبعدني عن بلادي. فطبعا الخليفة يعني تأثر، أمر له بهبة فلم يأخذ الهبة. ثم دخل الخليفة الواثق إلى داخلة الديوان ونام على ظهره ووضع رجلا على رجل وقال لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فانتهت فتنة خلق القرآن بمنتهى البساطة. فأنت تسأل الأدرمي هذا من تلامذة أحمد بن حنبل رحمه الله، فكيف لم يستطع أحمد بن حنبل وهو الإمام أن ينهي الفتنة بهذه الطريقة؟ الإمام أحمد رحمه الله كان يفكر في بيان أن القرآن غير مخلوق، يريد منهم أن يتوبوا أن يتعلموا، يريد أن يعلمهم، وهؤلاء أهل ضلالة، وأهل الضلالة يصرون على بدعتهم. والأدرمي أتى لهم من جهة أن المسألة مسكوت عنها أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأيام الصحابة رضي الله عليهم، فحتى لو يعني ظهر في أذهانكم وطرأ ونفخ الشيطان وباض وفرخ في قلوبكم بأن القرآن مخلوق فاسكتوا، لأنك لو تأخذ بالك كلام الأدرمي لا يقنع بأن القرآن غير مخلوق، صح؟ إنما يوحي بأن إذا أنتم تعتقدوا أنه مخلوق اعتقدوا لأنفسكم ولا تمتحنوا الناس ولا تزعجونا. أحمد لم يكن يهتم بهذا، أحمد كان يريد أن يعلم الأمة وأن يجعل المعتزلة يظهر منهجهم الفاسد، وأن يبين أن القرآن كلام الله عز وجل صفته غير مخلوق. فهنا لازم تعرف لماذا انتحى أحمد رحمه الله هذه الناحية، والأدرمي انتحى ناحية أخرى. الأدرمي عملي، رجل عمل يريد أن ينهي المسألة مع هؤلاء القوم الذين لا فائدة فيهم، سيقول لهم أنزله بعلمه وسيقول لهم من أمر الله وهم لا يريدون أن يفهموا، إذن عليه أن يأخذهم إلى منطقة لا يستطيعون الرد فيها أبدا. فجزاه الله خيرا محمد بن عبد الرحمن الأدرمي. طيب قال ونرجع ثاني القول، وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل، من الرجل؟ ابن أبي دؤاد، أحمد بن أبي دؤاد اللي هو رأس الفتنة أيام الخلفاء الثلاثة، تكلم ببدعة. ما البدعة؟ القول بخلق القرآن، ودعا الناس إليها. قوله ودعا الناس إليها طيب، ولكن هو دعا الناس إليها وأجبرهم عليها وامتحنهم بها وقتل من لم يقولوا به. يعني ليس المسألة مجرد دعوة، المبتدأ يدعو إلى بدعته، لكن هذا لم يدعو إلى بدعته فقط، ده اختبر الناس بها وامتحنهم بها وقتلهم بها وسجنهم بها. وأحمد بن حنبل نجاه الله من القتل، ولكنه سجن وجلد وضرب وحددت إقامته. فهو دعا الناس إليها وامتحنهم بها وقتل من قتل وسجن من سجن. وقلنا أنه قتل فيها أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله. فقال له هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولو قال لم هو لما قال لم يعلموها، هذا مسألة خطيرة. وفي رواية أنه بدأ له فقال له هذا الأمر من الدين أم ليس من الدين؟ قال هو من الدين. قال إذن دين الله ناقص. قال كيف ذلك؟ قال قد أنزل الله عز وجل على رسوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه المسألة ليست موجودة في كتاب الله تبارك وتعالى ولا في سنته. فإما أن تقول إن دين الله ناقص أو أن تقول إن هذه المسألة ليست من الدين. فقال ليست من الدين يعني أجبره، ثم بدأ قال طيب هذه ليست من الدين وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها إلى آخر المناظرة. يبقى في جزء من المناظرة أيضا رد صاحب السير سير عالم النبلاء من هو الإمام الذهبي رحمه الله، أنه قال لو هل هذه المسألة من الدين أم ليست من الدين. هو لو قال ليست من الدين يبقى سقط كلام من البداية، لكنه قال من الدين، قال كيف ولم يأتي بها القرآن ولا السنة. قال هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ لماذا اقتصر على هؤلاء الأربعة ولم يذكر باقي العشرة؟ لأن هؤلاء الخلفاء الراشدين الأربعة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، فقال لم يعلموها. فقال فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ وهنا تعرف كيف كيفية المناظرة ودحض الحجة وإلزام الخصم، أن نعمل له قاعدة الإلزام، يسأله وبناء على جوابه يلزم. علم ولا لم يعلم تحر، قل ما تشاء. لو قال علم فهذا له شأن، ولو قال لم يعلم فهذا له شأن. فهنا عمل له قاعدة الإلزام، إلزام الخصم في المناظرة. قال الرجل يعني أنت ممكن أو تنهي مسألة الحاكمية مع المناظرين الأهل البدع الذين يقولون إن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر، ممكن تنهي معهم الحوار ببساطة شديدة جدا، تقول لهم الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر أو كفر أصغر؟ سيقولون كفر أكبر. قل هل قال ذلك أحد من السلف أو من الصحابة أو السلف أو لم يقل؟ فإن قالوا قلنا من كذبوا إذن. فإن قالوا لم يقل أحد من السلف نقول فلماذا قلتم أنتم بهذا؟ وعندنا من السلف من قال إنه كفر أصغر، عندنا من السلف من قال إنه كفر أصغر. فإن قالوا لك ولكن هذه مسألة طارئة وهي تحكيم القوانين الوضعية، قل التحكيم القوانين الوضعية يدخل في الحكم بغير ما أنزل الله أو لا يدخل؟ إن قالوا لا يدخل قل صغرت المسألة، وإن قالوا يدخل قل إذن رجعنا للآية، رجعنا للآية مرة أخرى، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أكبر ولا أصغر؟ رجعوا مرة أخرى إلى المسألة إلزاما. فإن قالوا ولكن ابن عباس رضي الله عنهما يقصد، قلنا هل علمتم مقصده أم لم تعلموا؟ فإن قالوا علمنا مقصده قلنا بسبب علمكم الغيب، يعني أم اتخذتم عند الرحمن عهدا؟ فإن قالوا لا ولكن هذا الظن بابن عباس، قل الظن أكذب الحديث وإن بعض الظن إثم. فإن قالوا ولكن هذا الكلام كما قال بعض العلماء الآن يجري على من حكم بغير ما أنزل الله في مسألة أو مسألتين، قل إن كان الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر فالمسألة الواحدة كفر أكبر، فما الفرق بين من زنى مرة ومن زنى ألف مرة؟ هذا يسمى ماذا وهذا يسمى ماذا؟ إذا لو كان الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر، إذا مسألة واحدة تكون كفر أكبر، وإن كان أصغر يبقى ألف مسألة كفر أصغر، صح؟ فهذه اسمها قاعدة إلزام الخاص. في نهاية الكلام قال الخليفة الواثق رحمه الله لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعه. في الحقيقة هذه العبارة اللي قالها الأدرمي، يعني الأدرمي بعد قال لا وقال هل يسعك ألا يسعك ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فسكت. قال لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم، فكررها الواثق لكن فين؟ في داخلة البيت، لم يكن أمامهم، لم يعلم الواثق هزيمته أمام الناس. هذا خليفة كبير جدا يحكم نصف الكرة الأرضية، فدخل وقال هذا فيما بينه وبين نفسه، وسمعه المتوكل الذي صار خليفة بعد ذلك أخوه. والمتوكل دعا إلى مذهب أهل السنة ونهى عن القول بخلق القرآن، وعظم الإمام أحمد تعظيما لم يرى مثله من قبل، عظمه تعظيما شديدا جدا متوكل، وعظم أهل السنة أجمعين. والواثق يعني سكت، لم يعد يختبر الناس ولا يمتحنهم ولا يقبل هذا القول، ولم يعد يستقبل أحمد بن أبي دؤاد في قصر الخلافة. خلاص أحمد بن أبي دؤاد لم يعد يستطيع دخول قصر الخلافة، يعني في اليوم التالي أراد أن يدخل منعه الحرس فمرض في داره. وأحمد بن حنبل رفع يديه يدعو عليه، كان قد دعا عليه من قبل وأن يحبس في جلده، فشل نصفه الأسفل، شل نصفه الأسفل، وكان نصفه الأعلى يتألم يعني أي شيء بسيط يتألم كأنما نيران تنهش في جسده، والنصف الثاني ميت، نصف ميت ونصف يتألم ألما شديدا جدا بسبب مرض الفالج يشبه السرطان والعياذ بالله. وحبس في جسده يتألم 4 سنين ثم مات. والواثق مات، والرجل الحارس يتعجب يقول فنظرت فإذا فأرة قد خطفت عين الواثق. الله المستعان. طيب، إذن صفات الله عز وجل مخلوقة أو غير مخلوقة؟ غير مخلوقة، هذه قاعدة أن الصفات غير مخلوقة، والكلام صفة من صفات الله عز وجل، والقرآن جزء من صفة الكلام، لأن القرآن كان بصفة كلام الله عز وجل، كان بصفة الله، وصفة الله غير مخلوقة، والقرآن منها فهو غير مخلوق، فهو غير مخلوق، مع أن القرآن كله محدث، مع أن القرآن كله محدث، هذا قول أئمة أهل العلم، القرآن كله محدث ولكنه محدث أحاده، قديم نوعه. والمعتزل يقول محدث بمعنى مخلوق، مخلوق. وهذه المسألة الصفة مخلوقة غير مخلوقة، الكلام مخلوق، لو كان هؤلاء المعتزلة لم يتكلموا في هذا وسرنا على المنهج المريح، منهج الصحابة رضي الله عليهم، يسمعوا صفات الله ولا أحد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم صفة مخلوقة أم غير مخلوقة، قديمة النوع ولا حديثة النوع، قديمة الآحاد ولا حديثة الآحاد، ما كان الصحابة رضي الله عليهم يسألون. ولذا عقيدة الصحابة على العقيدة هي العقيدة البسيطة السهلة الصحيحة الصحيحة اليسيرة، لكن عاقب الله المعتزلة بما يستحقونه. قال فما جاء من آيات الصفات، فمما جاء من آيات الصفات قوله تعالى ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك، هنا صفة الوجه وصفة البقاء، صفة البقاء وصفة الوجه، وهما صفتان ذاتيتان لأنهما لا ارتباط لهما بمشيئة الله، فالله جل أراد أن يكون له وجه؟ لا، هو له وجه سبحانه عز وجل. ووجه الله عز وجل صفة خبرية ذاتية خبرية، ذاتية خبرية، أما ذاتية فلأنها لا ارتباط لها بالمشيئة، وأما خبرية لأن العلماء استعاضوا بكلمة خبرية عن أن يقولوا جزئية، يعني إحنا لما نصف أنت نقول الوجه جزء منك واليد جزء منك، فالوجه صفة جزئية لك، واليد صفة جزئية لك، والإصبع صفة جزئية لك، والعين صفة جزئية لك، لكن بالنسبة لله أنت أجزاء، أنا ممكن أنا أجيب سكينة وأشرحك، تطلع عينك لوحدها ويطلع أنفك لوحده ويطلع اليد لوحدها والإصبع لوحده، لأن الأجساد المخلوقات تتجزأ وتتبعض ويفسد بعضها ويشل بعضها ويولد بلا بعضها، أما الله عز وجل فالكمال كله له سبحانه، فليست الصفات أجزاء في الله. ولذا الشيخ ابن عثيمين يقول انتبه حتى لا يتحول يعني خيالك إلى أن الله جل جثة يتم تشريحه، فإذا نقول خبرية بدل من أن نقول جزئي، يبقى صفة الوجه صفة ذاتية خبرية، ولو قلنا خبرية خلاص، لأنه الخبرية هي الذاتية في مسائل الوجه والعين واليد والإصبع وغيره، فنقول نسميها خبرية، نسميها خبرية، والخبرية لابد أن تكون ذاتية، صفة الإصبع صفة خبرية، صفة الحقو خبري، صفة القدم الساق الرجل الاستواء، ها الاستواء ماذا؟ لا الاستواء لا خبرية ولا ذاتية، الاستواء لا خبرية ولا ذاتية، صفة فعلية لأنها من فعل ولأنها مرتبطة بالمشيئة. وليس كل صفة من فعل معناها أنها صفة فعلية، لأن الله يسمع وليست صفة فعلية بل صفة ذاتية، ولأن الله يبصر ويبصر فعل، صح؟ يبصر ويسمع ويقدر ويريد ويعلم، هذه أفعاله. ولكن الصفات ليست صفات فعلية وإنما تسمى صفات ذاتية. الضابط أن نجعل الفعل ليس صفة فعلية أن ألا يكون هناك ارتباط بينه وبين المشيئة، خلاص؟ يبقى الله يقدر، يقدر نقول يقدر هذا فعل، ولكن القدرة ليست صفة فعلية بل صفة ذاتية، صفة ذاتية لأنها غير مرتبطة بالمشيئة. فهنا يقدر وهنا يخلق، يقدر صفة ذاتية يخلق صفة فعلية، لأنه لا يخلق إلا ما يشاء سبحانه عز وجل. كده واضح يا شباب؟ نعم. لا، أنت تقصد خبرية بمعنى خبر عن الله؟ لا، نحن نقيد، العلماء قيدوا فقط هذه الصفات التي فينا نحن جزئية، قيدوا الوصف لها أن تقول خبرية، وليس بمعنى أنها ليس فقط أنها أتت عن خبر، وإلا كل الصفات جت عن خبر، خبر في القرآن وخبر في السنة، وإنما هذه الصفات بالذات خبرية، اللي هي الصفات التي تساوي عندنا الجزء، يعني العين والوجه والحق والإصبع واليد والقدم والساق، هذه كلها صفات خبرية، صفات خبرية. قال بل يداه مبسوطتان، هنا صفتان، صفة اليد وصفة بسط اليد، لأن الله جل قال يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فهنا في صفتان، واحدة خبرية والأخرى فعلية، لأن الله يبسط يده إذا شاء، يبسط يده إذا شاء. لكن مقصود المؤلف الإشارة إلى اليد، وإنما التفتنا نحن إلى البسط من باب التعلم. فقال بل يداه مبسوطتان، في إثبات صفة اليدين، يعني الله عز وجل وإن ذكر يد واحدة أو ذكر أيدي إلا أن المقصود يدان فقط، فذكر يد واحدة، مش كده؟ اليهود قالوا يد الله مغلولة، يعني يد واحدة، وهي ليست يد واحدة بل يدان. والله عز وجل قال أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. فالله جل يذكر بالجمع أو يذكر بالإفراد، والمقصود يدان فقط، المقصود يدان فقط، بل يداه مبسوطتان، ففي إثبات اليد. ما قصد اليهود بقولهم يد الله مغلولة؟ يعني أن الله بخيل والعياذ بالله، وقالوا إن الله فقير، يعني بخيل وفقير والعياذ بالله، هذا أعظم سب وأفحشه لله عز وجل. إذا اليهود يعني الله جل غضب عليهم والمغضوب عليهم. قال وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فإن إثبات صفة النفس لله عز وجل، وهذه صفة ذاتية، هذه صفة ذاتية، ولا بأس أن يقال صفة خبرية، لا بأس أن يقال خبرية. طيب، يبقى إذن ربنا له نفس وله ذات، ربنا له نفس وله ذات سبحانه عز وجل، وذلك من قول خبيب وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، هذا خبيب قاله، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وخبيب في مكة، ولكن الله عز وجل سميع بصير سمع هذا ولم ينكره، إذن يمر هذا الكلام. إذن قوله عن اليدين وقوله عن النفس وقوله قبلها عن الوجه، هذا إشارة إلى بعض الصفات الخبرية. قال وقوله سبحانه وجاء ربك، هنا صفة المجيء، صفة فعلية مرتبطة بالمجيء، لأنه لا يجيء إلا إذا أراد، فالله جل يجيء والله جل يأتي والله جل ينزل والله جل يهبط، خلاص، هذا كله موافق للنزول، يعني ربنا عز وجل ينزل وربنا عز وجل يهبط وربنا عز وجل يجيء وربنا عز وجل يأتي. نعم، ربنا تبارك وتعالى ينزل، ربنا عز وجل يهبط، ربنا عز وجل يجيء، ربنا عز وجل يأتي، وهذا هو المجيء. قال وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني جاء ربك حال كون الملائكة مصفوفين صفوفا. لا أدري، لكن في رواية يهبط الله عز وجل، يهبط عشية عرفة. نعبر عن سبب معناها ولا نقول نحن نعلم معناها، أما الكيفية فلا، الهبوط كلنا نعرف ولكن الكيفية لا، لأن فيه هبوط للطائر وفيه هبوط للإنسان وفيه هبوط للطائرات الآن، فلا ندري كيفية هبوط الله عز وجل. نعم نعم نعم، صفة الروح، نعم صفة الروح، ولكن هذه الروح مخلوقة، روح مخلوقة غير النفس، نفس الله غير مخلوقة، أما روح الله فمخلوقة. أقول لك لا ما في مشكلة ولا شيء. أنت فيك نفس؟ نعم فيك نفس، جيد. ربنا أيضا فيه نفس سبحانه عز وجل. أما الروح فالله عز وجل خلق السماء، خلق الأرض، خلق العرش، خلق شيء اسمه الروح، خلق شيء اسمه الروح ينفخ فيه فيخلق منه بني آدم، خلق منه آدم وخلق منه عيسى وخلق منه جميع البشر. والروح معناها جبريل عليه السلام، وجبريل أيضا مخلوق. إذن الروح مادة خارج الله عز وجل، بعيدة عن الله تبارك وتعالى. أما النفس فنفس الله، فرق. الله نعم، الروح مخلوق، سواء الروح نفخت في آدم أو في عيسى عليه السلام أو في بقية البشر، أو كان الروح معناها جبريل، يبقى إذن جبريل أيضا مخلوق. فهذا مخلوق من مخلوقات الله، الروح مخلوق من مخلوقات الله، أما النفس فصفة ذاتية لله عز وجل. واضح؟ طيب، إذن برضو كويس السؤال، كويس. يبقى النفس صفة ذاتية، ونقول أما الروح فخلق من خلق الله عز وجل. صفة من الصفات المخلوقة، يعني لا تنسب الله عز وجل، ينسب خلقا إلى الله تبارك وتعالى. مادة مخلوقة تسمى الروح. وجاء ربك، قلنا الله عز وجل له المجيء وله الإتيان وله النزول وله الهبوط سبحانه عز وجل. ينزل كل ليلة، ينزل عشية عرفة، ينزل الفصل بين العباد، ينزل في ليلة النصف من شعبان. أربع نزول، أربع مرات نزول، أربع صفات نزول، مرة متكررة وهي في كل ليلة، ومرة تتكرر سنويا وهي في كل عشية عرفة، ومرة تتكرر سنويا وهي في ليلة النصف من شعبان، ومرة تحدث مرة واحدة هي للفصل بين العباد يوم القيامة. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، هذه أيضا صفة الإتيان، إذا صفة المجيء وصفة الإتيان. وقال الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذه صفة فعل، الإتيان صفة فعل، المجيء صفة فعل، النزول صفة فعل، الهبوط صفة فعل. وقول الله تعالى رضي الله عنهم، هذا صفة الرضا، صفة فعلية لله عز وجل، يرضى عمن يشاء جل وعلا، يرضى عمن يشاء سبحانه. وليس الرضا هو الحب، وإن كان الله يرضى عمن أحب، لكن هذا كل صفة طالما ذكرت لله لابد أن تكون غير الصفة الأخرى. فالمجيء غير الإتيان، غير النزول، غير الهبوط، لابد. والأسف غير الغضب، لابد أيضا يكون غير الغضب وإن كان قريبا منه، والمقت غير الكره وإن كان قريبا، وغير البغض وإن كانت متقاربة. الثلاث يعني هناك صفات متقاربة وليست عينها، صفة الغضب وصفة المقت وصفة الكره، هذه الثلاثة متقاربة، ولكن لكل صفة يعني صفة مخصوصة وحدها. وكذلك الإتيان والمجيء والنزول والهبوط، هذا أيضا متقاربة. وكذلك صورة الحب والبغض، صفة الحب والبغض، صفة الحب والرضا، الحب والرضا، وهكذا. وقوله يحبهم ويحبونه. يحبهم ويحبونه صفة الحب لله عز وجل. هذه الصفات الفعلية كلها نفهم معناها لكن لا نعرف كيفيتها. وقوله في الكفار غضب الله عليهم، وقوله عن اليهود غير المغضوب عليهم، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، إذن أيضا من صفات الله اللعن، الغضب واللعن. فالله يغضب والمخلوق يغضب، نعم الأسد يغضب والإنسان يغضب، لكن شتان بين هذه الصفة، كل صفة توافق موصوفها وتلائم. وقوله اتبعوا ما أسخط الله، إذا من صفات الله السخط، السخط سبحانه عز وجل، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم. وقوله كره الله انبعاثهم، فصفة الكره، يبقى صفة السخط وصفة الكره، وعندنا أيضا المقت والغضب. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، معروف هذا الحديث. واهتمام الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نزول الله، قال فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فاهتم الصحابة بالسؤال والتوبة والاستغفار، واهتمت المعتزلة بإنكار النزول أو بكيفية النزول. فشوف لكل وجهة هو مول. الجهة الرابحة دائما جهة الصحابة، أعظم من تاجر مع الله عز وجل هم الصحابة، دعاهم إلى التجارة فاستجابوا فورا، فربحوا البيع، ربحوا ربحا عظيما، ربحوا ربحا عظيما. المعتزلة ينكرون نزول الله، صح؟ ينكرون نزول تماما، يقول لا يمكن ينزل، يعني فيش حاجة اسمها ينزل ولا يفارق عرشه أبدا. والأشاعرة بماذا أولوا؟ قالوا ينزل أمره أو ينزل ملك من عند الله عز وجل. ويرد عليهم كيف ينزل ملك يقول هل من مستغفر فأغفر له، ملك يغفر، هل من سائل فأعطيه، ملك يملك حاجة، هل ملك يملك أن يغفر أو أن يعطي؟ لا يملك شيئا، لا يملك شيئا. طيب بعض الناس يشغب عليهم، وأحيانا هو تأتيه الأوهام من وسوسة الشياطين، فيقول ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل في كل ليلة، والأقاليم والبلاد تتجاور وتختلف، فثلث الليل هنا غير ثلث الليل هناك هناك هناك، فلو طفنا الكرة الأرضية فسنجد في كل وقت يوجد ثلث لليل، لو طفنا جميع بلاد العالم سنجد في كل وقت ثلثا لليل. إذن يظل ربنا عز وجل نازلا طوال العمر كله، نقول هذا لا شأن لنا، هذه من المسائل الغيبية التي لم يتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. والله خالق الأقاليم وخالق الليل والنهار، ينزل كيف يشاء وهو على كل شيء قدير، ونحن غير مكلفين بأن نعرف كيف يحدث هذا في البلد الفلانية ثم البلد العلانية، ما لنا علاقة، احنا ما لنا علاقة بهذا الأمر أبدا. أنا علي أن أنشغل بالاستغفار والتوبة والسؤال، وليس علي أن أنشغل بالأقاليم والمواقيت والتوقيتات والحساب، لأن هذا العلم لن ينفعني بشيء. نعم. الغضب ماذا؟ الكيد والمكر، ولكن الكيد والمكر مقيد، إن الله جل يكيد بمن يكيد ويمكر من يمكر، فلا نصف الله عز وجل مطلقا بالكيد والمكر، لكن نصف الله عز وجل مطلقا بالغضب. قال إذن الانشغال بقى ينزل متى في اليابان، وينزل متى في كندا، وينزل متى في استراليا، وينزل متى في جنوب افريقيا، هذه مشغلة لا شأن لنا بها، ولا لا احنا نحن لا نستطيع ان نحيط بالله عز وجل علما، فليس لنا ان نسال في هذه المسائل. ربنا خلق الليل والنهار وخلق الاقاليم ويدبرها كيف شاء، ما لنا شان هنا بهذا الامر، ولا فائده فيه، ولا يعني نفع يرجى منه، وانما النفع والفائده في التوبة والاستغفار ويعني الهيبة من الله عز وجل. والإنسان بدل ما يجي في الثلث الأخير ويقول أنا الآن في الثلث الأخير، ربنا نزل كيف نزل؟ ترك العرش ولا ما ترك العرش؟ ونزل قبل ما ينزل هنا نزل فين؟ يا أخي اشغل نفسك بأنك تقوم تفزع إلى الله تبارك وتعالى، تصرخ إلى الله عز وجل. كل واحد فينا عنده مصائب وعنده مشاكل وعنده ما بينه وبين الله ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. كل واحد فيك، كل واحد عنده بقى عنده أشياء كثيرة يريدها من الله عز وجل. فرصة نزل الله عز وجل فرصة، اسأله عما تريد واطلب منه ما تشاء وافزع إليه وتضرع إليه واخشع. ما تقعدش تفكر في اللي نزل، في انه كيف النزول وكيف العرش واليابان واليابان يسترلي فيه. الله المستعان. وقوله يعجب ربك من الشاب، من الشاب ليست له صبوة. هذا حديث حسن. يعجب إثبات صفة العجب، والعجب يكون عند خروج الشيء عن المألوف. نتعجب حين نرى شيئا خرج عن المألوف، فاهم؟ يعني الآن لو أنتم جالسين، لو أن واحدا منكم وهو جالس ارتفع ووصل إلى السقف، نتعجب؟ لأن هذا خروج عن المألوف، خروج عن المألوف على طول. لو أن نحن جالسون الآن ودخل الشيخ ابن باز مثلا، هذا خروج عن المألوف، لأن العادة أن الميت لا يقوم مرة أخرى ولا يصحو ليتكلم معنا. فالعجب يكون من الشيء الخارج عن المألوف، هذا بالنسبة لنا. أما العجب بالنسبة لله، ما مألوف إيه ده؟ هو خلق المألوف وخلق كل شيء سبحانه عز وجل، يعني خلق ما يتعجب منه. هو الذي خلق الشاب وجعل لا صبوة له ويعجب من ذلك. إذن ليس عجب الله كعجبنا، محال مستحيل. فيعجب كيف يعجب؟ مثل كيف ينزل، مثل كيف يستوي، مثل كيف يضحك يغضب، هكذا. والله عز وجل يوصف بالعجب، والمخلوق يوصف بالعجب، وشتان بين الصفتين، صفة المخلوق تناسبه وصفة الخالق تلائمه وتناسبه. نعم. الأول بس ننتهي من الحديث، ما هو يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، يعني شاب لا يميل إلى الشهوات والمستلذات، لأن من عادة الشباب أنه يندفع وراء الشهوات والأشياء. فكون شاب يترك التصابي، يترك الميل إلى الشهوات، يعني معناها شاب نشأ في عبادة الله، معلق قلبه بالمساجد، موجود عنده الغريزة موجودة والرغبة موجودة وطلب المرأة موجود عنده، لكنه لا ينصرف إلى هذا وينصرف إلى طاعة الله عز وجل. فربنا يعجب. بينما يجي شيخ أشيمط، أشمط شيخ كبير جدا ويطارد النساء، لا إله إلا الله. فربنا يحب هذا الشاب. هل معنى يعجب يعني يحب؟ يعجب يعني يعجب، يعجب بما يليق بجلاله عز وجل. وفي السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وشاب نشأ في عبادة الله، هذا أيضا يعني شاب يحبه الله عز وجل، عز وجل. ففي إثبات العجب. والله عز وجل قال وإن تعجب فعجب قولهم. هنا فعجب، عجب لمن؟ لله. يعني ربنا أثبت في القرآن صفة العجب، لأنه قال وإن تعجب أنت يا رسول الله فعجب عندي قولهم. يعني الله عز وجل يعجب، إثبات العجب لله أو إثبات العجب عند الله عز وجل يكون من القرآن ومن هذا الحديث، من هذا الحديث. وفي حديث آخر يعجب ربك من رأي غنم في شظية من جبل يؤذن للصلاة ويقيم، يعجب منه ربنا عز وجل. فأثبت العجب في القرآن وفي السنة. فإن سئلت عن القرآن فتذكر وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. طيب إذن العجب ماشي أشرف. هذا الحديث هفش أجمل، هذا الحديث خرجه أحمد في المسند والقضاعي في مسند الشهاب من حديث عقبة بن عامر، وهو حديث حسن لغيره. انظر في الشاهد له حديث إن الله لا يعجب من الشاب ليست له صبوة، يعني الرواية بتاعت إن الله لا يعجب من الشاب ليست له صبوة، هذا هو الشاهد له الذي رفعه من الضعف إلى الحسن. والعجب قلنا لصفة العجب ثابتة القرآن وثبت بحديث آخر إن الله ليعجب ربك من راعي غنم في شظية من جبل يؤذن للصلاة ويصلي. صحيح أبي داود. وقوله يضحك الله، إذن أيضا من صفات الله الضحك، صفة فعلية ولا ذاتية؟ فعلية. يضحك الله إلى رجلين قاتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، وهذا حديث صحيح، حديث صحيح. طيب يضحك الله عز وجل صفة الدعي. الكافر قتل المؤمن، عندنا خالد بن الوليد رضي الله عنه قتل 9 من المسلمين، ثم هل يدخل خالد مع هؤلاء المسلمين إلى الجنة؟ نعم. فيعجب ربك، يضحك ربنا سبحانه وتعالى. وقاتل وحشي بن حرب حمزة رضي الله عنه، يدخلان الجنة؟ يدخلان الجنة، يدخلان الجنة. فهذا وما أشبهه مما صح سنده، قوله وما أشبهه من صفات الفعل عند الله تبارك وتعالى. ممن صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده، نؤمن بصفات الله كما جاءت ولا نردها ولا ننكرها ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهرة كما فعلت الأشعري، كما فعلت الأشعري، هم يؤولونه بتأويل يخالف ظاهرة. فكيف نقول يضحك؟ يقولون يضحك يعني يرضى، يحب يعني يرضى. في إخوان يضحك يعني يرضى، ويحب يعني يطب، ويعجب يعني يرضى. الله، كله هكذا. ولا نشبهه بصفات المخلوقين. نعم. هو يضحك ربك إلى إلى. ولا نشبهه بصفات المخلوقين، يعني لا نمثل صفات ربنا بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين. المحدثين، شوف كلمة محدث معناها مخلوق، مخلوق. ولذا القرآن محدث مع التقييد، نقول محدث يعني محدث آحاده، قديم نوعه، قديم نوعه. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له، الأولى أن نقول لا مثيل له، الأولى أن نقول لا مثيل له، لأن الله قال ليس كمثله شيء هو السميع البصير، لا شبيه له ولا نظير. وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه، أو إن الله أجل من ذلك وأعظم من ذلك. كل ما يأتي في خيالك فالله أجل من ذلك، لأن الله لا يحاط به علما أبدا، وبالتالي كل صورة تخطر في بالك لو كان الله عليها إذن قد أحط بالله علما، وأنت لا يمكن أن تحيط بالله عز وجل علما أبدا، والله لا تحيط به الأفكار ولا تبلغه الأوهام أبدا. ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. العرش غير الكرسي، الكرسي موضع قدمي الرحمن، والعرش موضع استواء الرحمن، موضع استواء الرحمن. الكرسي وسع السماوات والأرض، والعرش أكبر من ذلك وأعظم من ذلك بكثير. وجنة الفردوس سقفها عرش الرحمن، والعرش موصوف بأنه مجيد وموصوف بأنه كريم، رب العرش الكريم. نعم. في أثر ابن عباس لا شك أنه ذكر الكرسي وذكر العرش، إذن الكرسي غير العرش، هذا لا شك. فنرجع إلى لغة العرب ومصطلحات العرب. مصطلحات العرب إن الأريكة، الأريكة الواسعة التي يستقر الإنسان عليها ويسند ذراعيه عليها ويستريح عليها تسمى عرش، والشيء الذي يضع رجله عليه يسمى كرسي. ولذا أنت الناس عارفة كرسي الحمام لا يمكن يسمى عرش، لا يمكن. الكرسي عامل زي المصطبة أو الشيء المبني الصغير اللي يضع رجله عليه. فنرجع في العرش والكرسي إلى ما كان عليه عند العرب، لأن المعاني، كل معاني الصفات نرجع فيها للعرب. ولذا الصفات لا نقول مجهولة المعنى، وإنما مجهولة الكيف، وليس مجهولة المعنى. ولذا قال مالك رحمه الله ها الاستواء معلوم، يعني معناه معلوم معناه، والكيف هو المجهول. فالعرش غير الكرسي، العرش معلوم معناه والكرسي معلوم معناه، ولكن كيفية عرش الله لا ندريها وكيفية كرسي الله لا ندريها. العرش بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة، يعني قطعة حديد في صحراء شاسعة، ها؟ قول ابن عباس رضي الله عنه. وقوله تعالى أأمنتم من في السماء، هذا ذكر أن الله عز وجل بذاته في السماء. فإحنا نتوقف هنا على أن الصفات التي مرت كلها كانت صفات ذات خبرية وصفات فعلية، أما الآن فإن الكلام على ذات الله سبحانه وتعالى وعلى فوقية الله. الصفة دي أأمنتم من في السماء تفيد العلو وتفيد الفوقية، تفيد علو الذات وتفيد فوق، فالصفتان لله العلو والفوقية، نتكلم فيهم المرة القادمة إن شاء الله.